حيانا الصلاة حيانا الفلاح
الحمد لله تفرد بالعز والجلال وأنعم بالعطاء والإفضال ينزل الغيث من السحاب الثقال فتتغير الأرض من حال إلى حال وهكذا يحيي الله الموتى ويريهم آياته وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أحمده سبحانه حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما فينشر طمأنينته في الروح ويزيل عن القلب صدأها ويفتح الأقفال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتحرر بها من عبودية من سواه وأزيل بها الإصر والأغلال وأنجو بها من عذاب يوم لا ريب فيه لا بيع فيه ولا خلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أنذر وخير من بشر وخير من وعظ وخير من قال من ترسم هديه وسار على نهجه فاز بالجنة واتقى الشدائد والأهوال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نالوا بصحبته عزة الدنيا وفوز الآخرة فحق لهم أن يفخروا فمنزلتهم لا تنال فمن ذا يجاريهم في فضلهم إلا كما يجاري المتبختر بمشيته شم الجبال أما بعد فوصيتي لنفسي ولكم أن اتقوا الله فوالذي بعث محمدا بالحق لا ينجو ولا ينجى إلا المتقون ولا يدخل الجنة ويتكئ على أرائكها إلا المتقون فاتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم تشكرون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون عشنا في أيام مضت أجواء رائعة كنا ننتظرها بكل شوق في كل عام فقليلا ما تخفي السحب شمسنا الحارقة وكثيرا ما شاكونا لهيبها وتأففنا من حرها فأنزل الله الغيث من بعد ما قنطوا ونشر رحمته وهو الولي الحميد وعادة ينتشر الناس بعد هذه الأجواء وخلالها بحثا عن المناظر الخلابة وصيدا للمتعة والسعادة واقتناصا للبسمة والأنس وكل ذلك حسن مباح والمسلم عليه واجب الحفاظ على وقته والاستفادة من عمره فلا بأس أن يجمع بين الحسنيين فينال متعته ويرفه عن نفسه ويعيش جوا من العبادة العظيمة في التفكر وفي النظر إذ إن من أعظم العبادات التفكر ومن أعظم دلائل وحدانية المولى جل وعلا نزول الغيث وإحياء الأرض بعد موتها وكثيرا ما استدل القرآن الكريم بهذا على إحياء الموتى يوم القيامة وأن الذي أنبت الزرع بعد موات الأرض قادر على إحياء الموتى وهذا دليل مشاهد يعرفه كل من عرف الصحراء قبل نزول المطر وكيف كانت جرداء خاشعة هامدة فما كان إلا أن أنزل الله عليها ماء السماء فسقاها فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج قال بهيج وفي النمل قال حدائق ذات بهجة فمنظر الأرض بعد الغيث بلا شك يبهج النفس ويشرح الصدر ويطلق قيود السعادة المكبلة في القلوب أمة الإسلام مع كل هذه البهجة والسرور في منظر الأرض وهي مزهرة مخضرة فإنه مذكر لنا بحال الدنيا وتحولها. قال جل في علاه: الله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آيسين. قال بعدها: فانظر إلى أثر رحمة الله، وفي قراءة آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. فأثر رحمة الله في حياة الأرض التي كانت قبل نزول الغيث قاحلة موحشة دليل على الحياة الأخرى، فهذه مثل هذه. وكل من سره منظر الأرض في الربيع لا يمكنه تخيل منظرها منظرها في الصيف، وهو إذ يتمتع بمنظرها ورائحتها ويقطف من زهرها، ويرى الناس يشدون الرحال إليها، يعلم يقينا أن ذلك لم يكن ممكنا دون نزول الغيث واخضرار الأرض وحياتها. لهذا قال الله بعد ذلك: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا في سورة الحج حيث قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى أن قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم جعل ذلك دليلا على قدرته وأنه على بعث من في القبور قدير، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال في فصلت: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآيات في مثل هذا كثيرة، نخلص منها إلى أن المتنزه في الفياض المتنقل بين الرياض ينبغي له ألا يهمل عبادته لله بالتفكر في عظمته وقدرته وتذكر أن إلى الله المرجع والمعاد. فالذي أحيى الأرض بعد موتها سيحييه بعد موته وسيوقفه بين يديه وسيسأله عن عمله وعن شبابه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. معاشر المسلمين، في سورة الروم ذكر الغيث بعد القنوط وتأتي معه ومن بعده الرحمة، وهذا شيء لا يملكه إلا الله جل في علاه. ولو أصبح الماء غورا وانتشر الجفاف بحبس السماء ماءها فإن الناس يهلكون، بل والمواشي والحياة برمتها، فتغدو الأرض قاحلة لا حياة فيها ولا أنس ولا بهجة وليس لها قيمة. وهذا أيضا مثير لجدوة التفاؤل في قلب المسلم، أن يبدل الله حال الأمة الشبيه بالأرض قبل غيثها إلى أن تصبح مثلها بعد نزول الغيث وتفتق الأزهار وانتشار الربيع. فحال الأمة اليوم شبيه بالأرض القاحلة التي لا تطمع حاضرا ولا باديا أن يظن فيها خيرا أو يرى فيها أملا، والغيث الذي يحييها موجود في سحب الآيات، يسمع المؤمنون رعدها ويرون برقها برقا لا يخطف الأبصار لكنه يحمل الأمل، ورعدا لا يخيف القلوب لكنه يمدها بنبض التفاؤل والترقب. غيث الأمة في قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أرضها في أحيان وأماكن كثيرة صباخ لا تنبت كلاء ولا تحفظ ماء، سد مساماتها شبه وشهوات وأغلق وديانها ما علق فيها من أطماع الدنيا ومن الرغبات. والقلوب شبيهة جدا بما نراه من الفياض والرياض، فهي بحاجة إلى أن يغيثها الله ويسقيها من ماء الحياة هدى وتقى وزكاة وشفاء. أيها المسلمون، إن السياحة البرية في هذه الأيام لا تعطي المؤمن فرصة لكثرة الصلاة أو الصيام، لكنها تفتح عقله وقلبه للتفكر والتدبر، وعينه للنظر في ملكوت الأرض والتأمل في عجيب صنع الله وحسن تدبيره، وتفتح عينه للنظر في ملكوت الله والتأمل في عجيب صنعه وحسن تدبيره. ومن أبرز ما يثيره النظر في حال الأرض أن نعيم الدنيا، نعيم الدنيا بأسره نعيم زائل، وأن عطاءها متحول، فليعمل العاقل لنعيم لا يزول ولا يحول، في جنات ونهر، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وليتذكر في تنقله من مكان إلى مكان أن أصحاب الجنة على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، وأنه حتما سينتقل من هذه الدار إلى دار لا يبرحها حتى ينفخ في الصور، ومن ثم إلى سعادة وحبور أو إلى دعاء بالويل والثبور. وليتفكر أيضا أنه يوم أن أراد متعة الدنيا وجميل منظرها تجشم الصعاب وأعد العدة وواعد الأصحاب واختار منهم الأحباب، وبدل من ماله وخالف من عادته في جلوسه وفي منامه، وتحمل التعب والنصب وخاطر في الطريق وغير ذلك، كل ذلك لينال وقتا مريحا ويسعد ويرتع ويلعب، مع علمه أنه مهما طال زمن سعادته في ذلك فإنه سينقطع بعودته وانتهاء إجازته، والربيع عما قليل سيرحل، وستشرق شمس الحر تحرق الزرع وتنكر بالأرض وتخنقها بالسموم والقيض حتى تميت ما كان فيها حيا، وتغور الماء الذي كان فيها ولا تبقي فيها ظلا ولا فيا. فليأخذ من هذا أن الجنة العليا لن ينالها بالكسل والعجز والتواكل وضعف الهمة والتأخر عن الطاعة، وأنه في طريق الآخرة محتاج أيضا إلى صحبة تعينه وتشد أجره وتهون عليه المسعى، ولا بد من بذل مال وقلة راحة، فكما بذل هنا فالبذل لهناك أولى وأوجب. وبرحيله قافلا إلى أهله سيعلم أنه سيرحل غدا إلى ربه، وأنه وإن طال نعيمه في هذه الدنيا فهو عنها راحل لا محالة، فليست الدنيا دار مقام وليست دار قرار، كما أن المتنزه في البراري لا يبني بيتا ولا يعمر سكنا، وإنما يتخذ خياما تظله وتقيه، لأنه يعلم أنه لن يطول به المقام، فليجعل الدنيا كلها كذلك، كما عبر عنها حبيبنا عليه الصلاة والسلام بقوله: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالربيع المرتجى والغيث المنتظر يشرح لنا قول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، وينبهنا لقول مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكل امرئ ما نوى. أحمده سبحانه وأشكره وأثوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكشف كل بلية ويعلم كل خفية، العليم بما أظهر القلب وبما حوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ما ضل وما غوى، من استنى بسنته فاز بالجنة، ومن تنكب صراطه في النار هوى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بهدي سيد المرسلين وخاتم النبيين، فهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوة الدين والعقيدة، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: وكم في سير المرء وكم في سير المرء في أرض الله من عبر يمر عليها لكنه لا يلتفت إليها، فالقلب في غمرة والفكر في غفلة. وكلنا يرى الناس تتخطفهم المنايا ويظن أنه لن يموت مع يقينه بأنه سوف يموت، لكنها الغفلة، الغفلة التي أنست الناس مردهم إلى الله، فظلموا وطغوا وتكبروا وأكلوا أموال الناس بالباطل وهتكوا أستارهم وسفكوا دماءهم وناصبوا أهل الخير والدين العداء وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين يظنون أنهم في أمان، وما علموا، ما علموا أن الموت بالرصد. مهما طالت الأعمار ومهما كثر النعيم ومهما كان الجسم صحيحا قويا، إنك ميت وإنهم ميتون. ولو كان الأمر ينتهي هاهنا لهال الأمر، لكن المصيبة ما بعدها. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حبس أحد الخلفاء رجلا وهو له ظالم زمنا طويلا، ثم أفرج عنه وأوقفه بين يديه فسأله: كيف وجدت محبسك؟ فأجاب: ما مضى من نعيمك، ما مضى من نعيمك يوم إلا ومضى من بؤسي يوم حتى يجمعنا يوم. معاشر المسلمين، هذا اليوم الذي سيجمع الظالم بالمظلوم قريب مهما رآه الظالمون بعيدا. قد يستبطئه حتى المظلوم، لكنه والله قريب. ما بينه وبينه إلا أن يقال فلان مات. فخذ من سيرك في النزهات عبرة تزودك لدار القرار، وتعينك على مواصلة المشوار، وتجعلها زادا إلى الجنة ووقاية من النار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في خبر عبد الملك بن مروان أحد أعظم خلفاء بني أمية، قيل له في مرض موته: كيف تجدك؟ فقال: أجدني كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تأمل هذه الآية جيدا عبد الله، وتأمل حال قائلها ومكانته، لتعلم أن الغني الوافر الغنى ليس بأغنى من الفقير المدقع فقرا إلى رحمة الله ومغفرته. وها هو نوح عليه الصلاة والسلام يناجي ربه فيقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أين موقعك؟ حدده بدقة، فهو معروف لدى ملائكة حافظين يعلمون ما تفعلون. وإحداثية الجنة محددة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إحداثية لا يزيغ عنها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك، واجمعنا جميعا في بحبوحة رضوانك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.